الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، نحن نتناول الأحكام الفقهية التي نعبد الله عز وجل على ضوئها ونظهر فيها الجانب الإنساني، فليست أحكاما فوقية كما كان البعض يوهمنا، وإنما هي أحكام إنسانية، إنما نبعت بقناعتك وشراكتك في استنباط الحكم واختيار الحكم. النص يأتي من السماء، وربما وكثيرا ما يكون النص مجملا، ثم يفتح الفقهاء مسائل متعددة ويستنبطون أقوالا متعددة في مسائل مهمة، وأنت تختار من بينها ما يناسبك أو ما ترى الله فيه أو ما ترى قناعتك فيه، لأنك تعبد ربك، لأنك تختار هذا القول الذي تتحمل مسؤوليته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إن الشيخ لن يحمل عنك، وأنت لن تحمل عن غيرك، كل منا يحمل عن نفسه. المجتهد إنما اجتهد بقناعته وأراح نفسه، وأنت أيضا تختار بقناعتك وأن تريح نفسك. لا يوجد إجبار، ولا يوجد فوقية، ولا توجد وصاية من أحد على أحد حتى يكون الدين لله. كيف يكون الدين لله؟ منك إلى الله، ومن إلى الله، ومن الثالث إلى الله، وكل منا إلى الله عز وجل. نعالج اليوم مسألة من أخطر مسائل الزكاة، وهي مسألة زكاة المدين والدائن، زكاة مال المدين وزكاة مال الدائن. من هو المدين؟ المدين هو الذي يملك مالا ولكن عليه ديون، وصوره متعددة. من أمثلة تلك الصور أن يكون مثلا معك 100,000، أي بلغ النصاب وزيادة، ولكن عليك ديون وعليك مستحقات للغير تبلغ 100,000، فهل تجب عليك الزكاة؟ أنت معك مال صحيح، بلغ النصاب صحيح، حال عليه الحول صحيح، ولكن أنت مدين وعليك مستحقات للآخرين تصل إلى هذا المبلغ أو كثير منه بما ينقص النصاب، فهل تجب عليك الزكاة؟ صورة أخرى، تأخذ من البنك تمويلا من أجل إقامة مشروع، فأخذت المال وبقي المال في يدك لمدة سنة، حال على المال سنة كاملة، حول كامل، وأنت لم تبدأ مشروعك بعد لظروف ما منعتك وحالت بينك وبين البدء في المشروع، فهل تجب عليك الزكاة باعتبارك مالك للنصاب وحال عليه الحول، أم أن الزكاة لا تجب عليك لأن المال الذي في يدك إنما هو مال دين أنت مدين بمثله وزيادة للبنك؟ لقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة هذا الرجل المدين الذي يملك المال، بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن عليه ديون ومستحقات تنقص من هذا المال أو تبلع النصاب فيه، فهل يمكن أن نقول له عليك الزكاة أو نقول له لا زكاة عليك، أم أن هناك عند الفقهاء تفصيل؟ إذا فتشت في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية فلن تجد حلا واضحا لهذا السؤال، وإنما الحل إنما هو استنباط واجتهاد من الفقهاء الذين انتهوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول هذا الذي عليه دين يخصم الدين من المال الذي في يده، فإن كان الدين يوازي المال الذي في يده إذن لا زكاة عليه، وهذا هو القديم في المذهب الشافعي ورواية عند الحنابلة. قالوا إن صاحب المال عليه أن ينظر إلى ديونه، فأي دين عليه يستقطعه من رأس ماله. إذا كان عندك 100,000 وعليك مثلا عليك 30,000، إذن تخصم 30% وتزكي 70، عليك 100,000 إذن لا تزكي شيئا، لأن ما معك هو مثل ما عليك فلا تزكي شيئا. هذا هو المذهب الأول الذي قال به الشافعية في مذهب قديم ورواية عند الحنابلة. لهم دليل؟ نعم لهم دليل، دليل ذكره ابن قدامة في كتابه المجموع ولم يذكر راويه، وإنما هو حديث عن ابن عمر ورد في كتاب المغني لابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه، من كان له 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه، اللي معاه أدل عليه، إذن كيف يزكي؟ أيضا في أثر عن سيدنا عثمان بن عفان أنه كان يخطب المسلمين في شهر شعبان ويقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه، أي حتى إذا أخرج الدين الذي عليه سيتم احتساب البقية الباقية من المال، فإن بلغ النصاب يتم أخذ زكاة منه. إذن سيدنا عثمان بن عفان يقر بأن من كان عليه دين فإن الدين يستقطع من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني قال: أبدا، من كان معه مال وحال عليه الحول وعليه دين مثله أو أكثر منه فإن المال الذي في يده تجب فيه الزكاة، لأن المال الذي في يده بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو مالك له. إذن كل ضوابط وشروط وجوب الزكاة تحققت فيه، الملكية موجودة، حوالين الحول موجود، بلوغ النصاب موجود، إذن ليس أمامه إلا أن يزكي هذا المال حتى ولو كان مدين بمثله أو أشد. يعني افترض أن معاه 100,000 وعليه 200,000، لكن 100,000 في يده وبلغ النصاب وحال عليه الحول، إذن تجب فيه الزكاة. هذا هو الجديد عند الشافعية، المذهب الجديد عند الشافعية. المذهب الثالث يقول: نحن نفرق في المال الذي في يد المدين بين أن يكون الدين الذي عليه في مال في يده، المال الذي في يده مال ظاهر تجب فيه الزكاة، أم مال صامت تجب فيه الزكاة، لأن الأموال الزكوية نوعان، الأموال الزكوية نوعان، نوع صامت ونوع ظاهر. النوع الصامت مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة والنقود هي صامتة لأنك تخفيها في حسابك في البنك لا يطلع عليه أحد إلا القليل جدا، وملكيتك للنقود الأوراق النقدية لا يعلم أحد عددها إلا الله، ثم أنت والقليل جدا المسموح لهم من قبلك بالاطلاع. أما الزروع والثمار وأما النعم الإبل والبقر والغنم فلأنها ترعى في الكلاء المباح والناس يرونها فهي أموال ظاهرة، والنخل إذا أظهر ثماره فإن هذا النخل الذي يظهر التمر إنما هي أموال ظاهرة، والأرض التي تنبت الزرع هذه الزروع أموال ظاهرة. فقالوا: والتجارة كذلك، التجارة أيضا تنقسم إلى قسمين، في تجارة ظاهرة مثل المعروض أمام الناس ومثل الأموال التي يمتلكها التاجر ويعلن عن وجودها، وهناك أموال للتاجر صامتة مثل التي يسترها في مخازنه لا يعلم أحد ما هي إلا هو والقليل ممن أذن لهم بمعرفة هذه الأموال المخزونة. فلما كانت هذه الأموال الظاهرة واضحة أمام الفقراء فقال أصحاب المذهب الثالث وهم الجمهور: لا يصح لمالكها أن يتذرع وأن يقول أنا مدين. أما الأموال الصامتة كالذهب والفضة والنقود والأوراق المعدنية والأوراق النقدية فهذه يجب أو يجوز لمالكها أن يستقطع منها مقدار الدين الذي عليه. إذن صار في المسألة 3 مذاهب. المذهب الأول يقول: لك أن تخصم الديون التي عليك، فإذا كانت ديونك تساوي المال الذي في يدك لا زكاة عليك، من كان له 1000 درهم وعليه 1000 درهم فلا زكاة عليه. هذا هو القديم عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. المذهب الثاني يقول: يجب أن تزكي سواء كان الدين الذي عليك أكثر من المال الذي في يدك أو مثله أو أقل، المال الذي في يدك بلغ النصاب زكيه، ولا يصح أن تقول علي دين. هذا هو الجديد عند الشافعية. المذهب الثالث يقول: المال الذي تزكيه إما أن يكون ظاهرا للفقراء وإما أن يكون مستورا لا يعرف أحد مقداره إلا أنت والقليل ممن تأذن لهم، فإذا كان المال ظاهر ك كأموال التجارة الظاهرة والزروع الظاهرة والنعم الإبل والبقر والغنم التي ترعى في المراعي ظاهرة، فهذه يجب أن تزكيها حتى ولو كنت مدينا. أما المال الصامت كالذهب والفضة والنقود والنقود الورقية وغير ذلك، فهذه الأموال لو كنت مدينا تخصم الدين منها. هكذا اختلف الفقهاء في حكم زكاة المدين، معي مال ولكني مدين، مذهب يقول زكي ومذهب يقول لا تزكي إذا كان الدين مثل المال الذي عندك أو تخصم مقدار الدين منه وتزكي الباقي، ومذهب يقول فرق في المال الذي تجب عليك الزكاة فيه، إن كان ظاهرا كالزروع والثمار فهذا المال تزكيه حتى ولو كنت مدينا حتى لا تكسر قلوب الفقراء ولا تجعل أحد يتشكك في ذمتك، لأن الناس سيقولون نحن لا نصدق، نرى المال فكيف يكون صاحب المال مدينا. وأما إذا كنت المال الذي تزكيه مال صامت كالذهب والفضة والنقود التي نتعامل فيها في تداولنا في الأسواق في الأثمان، فهذه الأوراق النقدية لا يعلم أحد عددها لأنها صامتة ساكتة، لا يعرف أحد ما هي إلا أنت ومن تأذن له، إذن يجوز لك أن تخصم الدين الذي عليك منها ثم تزكي الباقي. هذه هي أقوال الفقهاء في حكم زكاة المدين بكل تلك الأوجه الفقهية الاستنباطية البشرية، ولك الحق أن تختار بإنسانيتك ليظهر وجه الإنسانية في هذا الدين العظيم، ومع وجه آخر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. تكلمنا عن زكاة المدين، رجل يمتلك مال بلغ النصاب حال عليه الحول ولكنه مدين وعليه مستحقات مالية، هل يزكي المال الذي في يده باعتباره مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أم يخصم من هذا المال الديون التي عليه ويزكي الباقي؟ ذكرنا أن الشافعية في مذهبهم القديم ورواية عند الحنابلة قالوا اخصم، لأن الزكاة لا تجب إلا عن ظهر غنى كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا، كيف نلزم المدين بأن يزكي والمال الذي في يده ملكية صورية؟ المذهب الثاني يقول لا، بل تزكي لأن المال بلغ النصاب وحل عليه الحول وهو في يدك وأنت تمتلكه، إذن لا حل لك، بل لابد أن تزكيه ولا يصح أن تقول إني مدين. مثل تماما من كان له عليك دين، فلا يصح لك أن تقول له إني علي دين آخر، فلا بد، لا دين يمنع حق، لا يصح أن يكون الدين مانعا للحق. المذهب الثالث يقول نفرق بين المال الذي تزكيه، إن كان ظاهرا كالتجارة الظاهرة والزروع والثمار والنعم فهذه لا بد من تزكيتها حتى لو كنت مدينا، وأما إذا كنت تمتلك مال صامت مثل الذهب والفضة والنقود فهذه لك أن تخصم الدين التي عليك وتزكي الباقي. وعرفنا أن من حقك أن تختار، وليس هناك رأي يفرضه عليك أحد، بل أنت الذي تفرض على نفسك الرأي كما أني أفرض على نفسي الرأي. المسألة الثانية زكاة الدائن. الدائن من هو الدائن؟ الدائن أنا لي فلوس عندك ولي فلوس عند الثاني ولي فلوس عند الثالث، كالتاجر الذي له أموال لدى زبائنه وهم يعني قد تأخروا في دفعها له، وربما يتأخرون لمدة سنة وسنتين وثلاثة. مثل أيضا الزوجة لها مهر عند زوجها، مهر مؤخر الزوج يقر به، وبمجرد الدخول ثبت المهر تماما، أصبح من حقها هي مالكة للمهر، ولكن هو الذي تأخر في دفعه وهي أذنت له في التأخر إلى أبعد الأجلين على مذهب أبي حنيفة، وربما يكون حقها في القبض على مذهب الجمهور، ولكن الزوج متأخر ربما لحسن العلاقة بينه وبين زوجته، أو ربما لأنه لا يريد أن يعطي لزوجته المال بعد إتمام الزواج فيقول بعد موتي تأخذ من تركتي. لكن ملكية المهر لمن؟ ملكية المهر للزوجة. فإذا كانت الزوجة مالكة للمهر، فهل إذا كان المهر هذا المكتوب مؤخر لها بلغ النصاب عليها أن تزكيه؟ إنه ليس في يدها، إنه في يد الزوج، كما أن التاجر الذي له أموال لدى الزبائن، هذه الأموال لدى الزبائن ملكه، فهل يزكيها؟ هي ليست في يده. لقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كبيرا على أربعة أقوال. قول أول يقول هذه الأموال ملكي، طالما ملكي إذن يجب أن أزكيها، وهذا هو القول عند الشافعية، يعني أنا ليس في يدي مال، المال ليس في يدي وإنما في يد الآخرين، هو ملكي صحيح ولكنه في يد الآخرين، كالمرأة التي مهرها في يد زوجها لم تقبضه بعد. قالوا لكن من المالك؟ المالك عليه أن يزكي، هذا هو الجديد عند الشافعية. المذهب الثاني قال به الحنفية ورواية عند الحنابلة، قالوا لا يصح أن نلزم الدائن بأن يزكي أمواله التي في يد الغير إلا بعد قبضها، فبعد قبضها يزكيها عما مضى من السنين. يعني إذا كانت الزوجة لها مهر في يد الزوج ولم تقبضه إلا بعد 20 أو 30 سنة، فعليها أن تزكي ما مضى من السنين بعد قبضه، ولكنها لا نلزمها بأن تزكيه في كل عام كالمذهب الأول. المذهب الأول بيقول تزكيه كل عام حتى ولو لم يكن المال في يدها، لكن المذهب الثاني يقول ننتظر حتى تقبض الأموال التي في يد الآخرين ثم نزكي هذا المال عما مضى من السنين. المذهب الثالث قال به المالكية، قالوا هذا المال الذي في يد الآخرين هو ملكي ولكنه في يد الآخرين، لا أزكيه إلا بعد قبضه، وبعد قبضه أزكيه لعام واحد. يعني لو أن الزوجة لها مهر في يد الزوج والزوج لم يعطيها المهر إلا بعد 30 سنة أو 40 سنة، فإن المرأة بمجرد أن تأخذ مهرها تحمد الله عز وجل وتزكيه لسنة واحدة، لا تزكيه أكثر من ذلك، لأن المذهب الأول السابق مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا تزكيها عما مضى من السنين، يعني تقريبا نصف المال أو أكثر من نصف المال سيتم إخراجه زكاة ولن يبقى لها إلا القليل. لكن المذهب الثالث هو مذهب المالكية، يقولون تزكيه لسنة واحدة. أيضا التاجر الذي له ديون عند الآخرين استمرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة، فبعد عودتها لا يزكي هذا المال إلا مرة واحدة عن آخر عام على مذهب الإمام مالك. المذهب الرابع قال به السيدة عائشة رضي الله عنها، وروي عن عبد الله بن عمر وعن الحسن البصري وعن عدد من التابعين، يعني يمكن أن نقول إنه قول بعض السلف، يقولون هذا المال لا يزكى، هذا المال لا يزكى، هذا المال ليس في يدي، أنا لم أنتفع به إنما أعطيته للآخرين انتفعوا به وأنا لم أقبضه، فهل بعد أن أقبضه يكون علي فيه زكاة؟ إنني ساهمت في خدمة الآخرين، فهل بعد خدمة الآخرين عندما يأتي المال أقبضه أن أزكيه أيضا أطهره؟ إنه طاهر بخدمته للآخرين. هذا هو قول بعض السلف، روي عن ستنا عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمر وعن الحسن البصري وعن عطاء وعن بعض التابعين الآخرين، قالوا هذا المال لا يزكى، وإنما بعد قبضه يتم احتساب السنة من جديد، يستأنف السنة من جديد، فإن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يزكى بعد تمام الحول في يدي لا في يد الآخرين، فصار مال الدائن مالي لدى الآخرين. كم مذهب فيه؟ مذهب يقول يزكى في كل سنة أولا بأول حتى ولو كان المال ليس في يدي، الجديد عند الشافعية. المذهب الثاني يقولون لا يزكى إلا بعد قبضه، بعد قبضه أزكيه عما مضى من السنين، وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم. المذهب الثالث يقولون لا يزكى إلا بعد قبضه وعن سنة واحدة فقط، آخر سنة فقط يزكى، وهذا مذهب المالكية ومن وافقهم. المذهب الرابع يقولون وهو قول بعض السلف لا زكاة في هذا المال لأني لم أنتفع به، هو صحيح ملكي ولكن ملكيتي ناقصة لأنها في يد الغير، فكيف ألزم شرعا بتزكية هذا المال وإن كان ملكي، لكنه بعد قبضه لا أزكيه وإنما أعده مالا مستأنفا ومستفادا من جديد، إن حال عليه الحول وبلغ النصاب أزكيه. هذا في حكم زكاة مال الدائن والمدين. بقي حكم مسألة طريفة جدا يحتاجها كل إنسان، وهي المدين الذي عليه دين وأطالبه بأن يرد إلي ديني يرفض، يرد أن يعطي ديني يرفض، فأنا قلت له احتسب هذا الدين من الزكاة وأنا عندي علي زكاة، فأعتبر هذا الدين عنده من الزكاة، أصحح مالي وأجعل مالي سليما، فأحتسب الديون لدى المدينين طالما كان المدين في حاجة إلى المال، يعني هو من الدائنين وإلى من المدينين وليس من المماطلين. فإن كان من المدينين الذين يستحقون الزكاة وأنا اعتبرت هذا المال من الزكاة فهذا يعد إسقاطا لا إيتاء. لهذا اختلف فيه الفقهاء. جمهور الفقهاء يقول لا يجوز، بل لابد أن أعطيه الزكاة، وهو إن ردها إلي وأعطاني إياها بصفته بيرد الدين الذي عليه قبلتها، لكن لا يصح أن أحتسب الدين الذي عنده من الزكاة، لأن هذا إسقاط وليس إيتاء. هذا جمهور الفقهاء. لكن انظروا إلى قول أشهب من المالكية وإلى قول الشافعية في وجه أصح عندهم، وذهب إليه الحسن البصري وكثير من التابعين، قالوا يجوز أن نحتسب الدين من الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الإسقاط إيتاء. الإسقاط إيتاء، يعني الإسقاط إيتاء، يعني أنا لما أسقطت الدين عن المدين كأني أعطيته الدين وهو قام برده إلي من أجل الوفاء بالدين الذي عليه، فالإسقاط في حكم الإيتاء. أيضا أنا صححت مالي وهو استفاد، المدين استفاد، استفاد أن ذمته قد برئت، وأنا استفدت صححت مالي، مصلحة مشتركة بين الطرفين. ما الذي يمنع؟ جمهور الفقهاء يمنع ويقول أنا صححت مالي ويجب أن أعطي، لأن الله يقول وآتوا الزكاة، ما قالش وأسقطوا الديون التي لكم عند الآخرين، وإنما قال وآتوا الزكاة. هذا فهم وذاك فهم. انظروا من خلال ما عرضنا من أقوال فقهية في مسائل حياتية كلنا يحتاجها، ومع ذلك وجدنا آراء متعددة وكلها خرجت من فقهاء أرضوا ضمائرهم مع الله، أرضوا نفوسهم وإنسانيتهم في هذا الدين. لكم أيضا أن تأخذوا بما يرضي ضمائركم ويرضي إنسانيتكم وتشعرون فيه بتلك الإنسانية والعبادة الخالصة لله، تأخذون الرأي الذي يناسبكم. ربما تتفاوتون، أحدكم يأخذ برأي الأول والآخر يأخذ برأي الثاني، ربما تتفاوتون، أحدكم يأخذ في عام برأي الأول وفي العام الثاني برأي الثاني، لا عليه، فإنه قد انتقل من فقه إلى فقه، ومن وجه مشروع يجوز اتباعه إلى وجه مشروع يجوز اتباعه. المهم أنك تأخذ بضميرك، تأخذ بيقظتك، تأخذ بقناعتك، لا تأخذ بالهوى، وإنما تأخذ بما تراه مناسبا، لأن الدين جاء يناسبك ويناسب غيرك، وهذا هو إنسانية الإسلام. ومع وجه آخر في لقاء جديد نذكر وجها من وجوه إنسانية الإسلام. Do 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 do